زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما ذكرت قصة امرأة عمران مع ابنتها مريم، وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كرامة من الله لهذه المرأة العابدة الزاهدة الورعة التقية النقية التي كانت تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين. لما رأى زكريا عليه السلام حالها طمع حينئذ في الولد، طمع أن يكون له ولد صالح. لما رأى صلاح هذه البنت طمع أن يكون له ولد، وكان شيخا كبيرا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرا لا تلد. ومع كل هذه الأسباب المانعة من الولد فإنه لم ييأس عليه السلام، وكان قوي اليقين بالله عز وجل، فنادى ربه نداء خفيا ودعا ودعا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. من لدنك من عندك، وإذا وهب الله سبحانه وتعالى من عنده شخصا ذرية طيبة وولدا صالحا فأنعم وأكرم به، إنك سميع الدعاء. وهذا يدل على ثقته بالله، وبالرغم من ضعف الأسباب أنه شيخ كبير في السن، وبالرغم من أن زوجته عاقر لا تلد، وبالرغم من أن رأسه قد اشتعل شيبا، ولكنه مع ذلك دعا ربه دعاء الموقن بالله. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهن العظم وضعف، هذا ضعف الباطن، العظم من الداخل، وأما الظاهر قال واشتعل الرأس شيبة فهذا ضعف الظاهر، لأن الشيب دليل الكبر والضعف، وهو رسول الموت ورائده ونذيره. ولذلك قال عدد المفسرين في قوله تعالى وجاءكم النذير، يعني الشيب. واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس شيبا. وهذا السؤال من زكريا، سؤال الله تعالى بهذه الطريقة، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، هذا سؤال الله بضعف الحال، سؤال الله بضعف الحال. والله يحب هذا، يحب أن العبد يسأله بضعفه. يعني لو واحد قال اللهم إني أسألك بقوتك وأشكو إليك ضعفي، قال أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعترف بالذنب، قال إني وهن العظم مني. أيوب رب إني مسني الضر، فيسأل الله يشكو إليه حاله. الله يحب أن العبد يشكو إليه حاله أثناء الدعاء، يقول هذه حالي وهذا ضعفي وهذا فقري. شوف موسى قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى رحمتك، أنا محتاج إليك. فإذا كان يسأله بضعفه، يعني ضعف العبد، ويسأل الله تعالى، يسأل غنى ربه ويشكو ضعفه إليه، فإن الله يحب هذه الحال من العبد. الله يحب من العبد أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن يثق بحول الله وقوته، فيقول أبرأ إليك من حولي وقوتي، لا أتكل إلا عليك، أعوذ بك من أن تكلني إلى نفسي. وهكذا فإنه سبحانه وتعالى يحب أن يتوسل إليه عبده بضعفه وعجزه وافتقاره إليه. ولذلك قال موسى رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، قال زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. المعنى متقارب، لم تكن يا رب لتردني خائبا ولا محروما من الإجابة، بل لم تزل بي حفيا ولدعائي مجيبا، وألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إلي. وهذا توسل إلى الله بإنعامه علي وإجابة دعواته السابقة. فسأل الذي أحسن إليه سابقا أن يتمم إحسانه عليه لاحقا. وجمع بين نوعين من التوسل: التوسل إلى الله ببيان حال الضعف والعجز، والتوسل إلى الله بأفعال الله وصفاته سبحانه وتفضله وإنعامه. وشكى حاله وقال: وإني خفت الموالي من ورائي، خفت من يتولى بعدي على بني إسرائيل أن لا يقوم بدينك حق القيام، وأن لا يدعو عبادك إليك. زكريا نظر في من ترك من حوله، ما رأى واحد رجل يقوم بالأمر قياما قويا، ما رأى شخصية تحمل الدين حملا يتم به المقصود. فقال: ربي إني خفت الموالي من ورائي الذين أتركهم من بعدي ضعاف، أريد وليا، أريد قويا، أريد ولدا، أريد ذرية تقوم بعدي بالدين. أنا قمت ببني إسرائيل في بني إسرائيل، لكن إذا مت ما أرى بعدي واحد مؤهل، وأسألك عبدا، أسألك ولدا مؤهل أن يقوم بالدين من بعدي، يرثني، ليس يرث المال وإنما يرث العلم والنبوة، يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث العلم والعمل، يلي أمر الدين ويقوم به. فسأل الله ولدا ذكرا صالحا باقيا يبقى بعد موته، يكون وليا من بعده، نبيا مرضيا صالحا. فقال: وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربي لا تذرني فردا وحيدا، ربي لا تذرني فردا ليس لي عقب، ربي لا تذرني فردا عقيما أبتر لا ولد له. ومع أن النبي يكفيه أنه تبعه من تبعه من الناس وعلم الخير ونشر الدين، لكنه أيضا يريد أن يكون له ذرية تستمر على نفس الطريق وتقوم بالأمر من بعده، لأنه رأى إبراهيم وبعده إسماعيل، رأى يعقوب إسحاق ورأه يعقوب، رأى يعقوب ورأه يوسف، رأى سليمان داود ورأه سليمان، رأى أنبياء لهم أولاد قاموا بالأمر من بعده. فيريد زكريا مثل هذا: لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. يريد من يعينه على الدعوة والدين. إذن زكريا طلب الولد كما قلنا سابقا، طلب الولد ليس للدنيا، ما قال أريد ولدا يعطف علي إذا كبرت وينفق علي إذا عجزت عن الكسب وأستعين به في أمور دنياي ويخدمني إذا مرضت، لا، يريد ولد يقوم بأمر الدين معي، ميراث النبوة والعلم، لم يطلبه لينال به حظا من الدنيا. وهذه العلو الهمة في طلب الولد، إن يريد ولد، يريد ولد عالم داعية مجاهد، كما ذكرنا في قصة سليمان أراد أن يطوف على نسائه لكي تأتي كل امرأة بمجاهد في سبيل الله. هذا هو العلو الهمة في طلب الأولاد، مجاهدين ومجاهدين. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن معشر الأنبياء لا نورث، وقال: لا نورث ما تركنا فهو صدقة. أي شيء تركناه لبيت المال، أي شيء تركناه لبيت المال لا يأخذ أولادنا شيئا منه. إذن الأنبياء لا يورثون. طيب، كيف تكون الوراثة إذن؟ لأنه قال في الآية: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فما هو التوفيق بين قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني وبين قوله عليه الصلاة والسلام إن معشر الأنبياء لا نورث؟ هو يقول في الحديث لا نورث، وزكريا يقول يرثني، فكيف التوفيق بينهما؟ الجواب: إن معشر الأنبياء لا نورث من جهة المال، ما لنا ميراث. لو مات نبي وله مال لا يتقسم تركته على أولاده وزوجاته، لا تقسم، ماله للمسلمين ببيت المال. طيب، وقول زكريا يرثني يعني يرث العلم من بعدي، يرث النبوة من بعدي، يرث قيادة بني إسرائيل من بعدي. يرثني ويرث من آل يعقوب. وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داود، ليس معنى ورث عنه المال، وإنما وراثة النبوة، وراثة النبوة. يحيى جاء بعد زكريا ورث النبوة. لماذا لا يورث الأنبياء؟ لأن الله بعثهم مبلغين وأمرهم أن لا يأخذوا أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر. فلئلا يظن الناس أن الأنبياء يجمعون المال لأولادهم، قطع الطريق على من يظن أن الأنبياء يجمعون الأموال أو يريدون أولادهم بها. لما حصل هذا النداء من زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وفي سورة الأنبياء: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. أصلحها الله بعد أن كانت عاقرا فصارت ولودا، أصلحها للحمل والولادة. كانت الإجابة عن طريق الملائكة، فنادته الملائكة، نادت زكريا بصوت يسمعه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، خاطبته مشافهة وهو في محل خلوته وعبادته وفي مجلس مناجاته وصلاته، وبشرته من الله. ما هي البشارة؟ أن الله يبشرك بيحيى، اسم جديد على البشرية لم نجعل له من قبل سمية، ما سبق أحد في البشرية سمى يحيى قبله، والاسم من الله نزل، البشارة به جاء به قبل أن يولد. يبشرك بيحيى يعني زكريا عرف أنه سيولد له ولد وأنه سيكون ذكرا، والاسم موجود جاهز من الملائكة، لم نجعل له من قبل سمية. قال قتادة: سماه يحيى لأن الله أحياه بالإيمان، وبشره على يد الملائكة باسم موافق للمسمى يحيى حياة حسية فتتم به المنة، يعني لا يولد، لا يموت صغيرا أو يسقط جنينا، يحيى حياة حقيقية وحياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين. لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، وهذا من تمام البشارة ومن الاتصاف بالصفات الجميلة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. إذن يحيى سيأتي ويصدق ويخبر بكلمة من الله. ما هي الكلمة؟ ما هي؟ عيسى هو الكلمة. يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ها، فإذا يحيى سيبشر بعيسى ويصدق بعيسى. للدليل على ذلك قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. كلمة عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن عيسى الكلمة، لأنه خلق بالكلمة، ولذلك قيل كلمة الله لأنه خلق بكلمة الله كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن، قاله كن. فيحيى أول من صدق بعيسى بن مريم، وكانت البشارة بيحيى متضمنة للبشارة بعيسى، ومصدقا بكلمة من الله. كان يحيى وعيسى ابنا خالة، ابني خالة، كان يحيى وعيسى ابني خالة، حتى قيل إن أم يحيى كانت تقول لمريم: إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، لعلها رؤيا رأتها. إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك، يعني حتى أن تصديق يحيى بعيسى هو جنين. وهو سيد، يحيى سيد، قال تعالى: وسيدا حكيما تقيا، سيدا في العلم والعبادة، سيدا في الفقه والعلم، كريما على الله عز وجل من فضلاء الرسل وكرام، سيد، وحصورا معصوم من الذنوب والشهوات، معصوم من شهوات، من ذنوب الشهوات. وليس معناه أن فيه نقص وعيب كما قال بعضهم في أنه لا آلة له، وإنما وهذا شيء كلام لا يليق ونقص وعيب، وإنما المقصود بقوله حصورا لا ليس به شهوة للنساء، ولا يأتيه الحرام من هذه الجهة، وهو بعيد عن آثام الشهوات ومطهر ومبرأ من آثار الشهوات، فهو حصور لا تشغله شهوات النساء عن الآخرة ولا عن العبادة، وهو مكفي من هذه الجهة وليس له ميل إليها. طبعا حال نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل: حبب إلي من دنياكم أطيب النساء. لكن مع أنه عليه الصلاة والسلام تزوج وعدة زوجات، وكان أحيانا يطوف عليهن بغسل واحد كلهن في ليلة واحدة من قوة رجولته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هو أكمل من يحيى عليهما السلام، ولم تشغله نساؤه صلى الله عليه وسلم عن الدرجة العليا، ولم يشغله عن كثرة العبادة، بل زاده ذلك أجرا بتحصينهن وقيامه عليهن والإنفاق عليهن وهدايتهن وتعليمهن وهكذا. وكان لزكريا ذرية ونسل وعقب، لقوله: هب لي من لدنك ذرية طيبة، واستجاب الله له، وقال عن يحيى: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه بشارة ثانية بأن يحيى نبي، وأنها أعلى من الولادة، ليس لم يبشر بولادة فقط، كما أن الله قال لأم موسى: إن رادوه إليك، هذه بشارة، والبشارة الأعظم منها ما هي؟ وجعلوه من المرسلين. وهذه البشارة العظيمة أن يبشر بأنه سيصبح نبيا رسولا. استغرب زكريا بعدما سمع البشارة، قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، هذان سببان مانعان لحصول الولد، أنا كبير في السن وزوجتي ما تلد. قال الملك: كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى أمرا لا بد أن يكون. قال: رب اجعل لي آية على ما أستدل على أن الولد سيأتي ليحصل لي سرور واستبشار. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إشارة، يعني لن تستطيع النطق في 3 أيام مع أنك سليم وما عندك مرض ولا فيك عيب ولا في لسانك شيء، ومع ذلك لن تتكلم إلا بالإشارة 3 ليال سوية. هذا مع الناس، أما مع الله اذكر ربك، يعني سيستطيع أن يذكر الله باستمرار، لكن كلام مع الناس لا يستطيع إلا بالإشارة. هذه الآية، هذه العلامة. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لكن مع الله واذكر ربك كثيرا. فإذا مع الله ستتكلم وتذكر وتدعو كما تشاء، مع الناس لن تستطيع أن تتكلم إلا بالإشارة. هذه آية عجيبة، أن واحد ما يستطيع أن يتكلم مع الناس مع أنه ليس بأخرس ولا في لساني آفة وهو سوي ولا نقص فيه، ويهلل ويسبح ويكبر ويدعو ربه ويتلو ويذكر، لسانه سليم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وأول النهار وآخر النهار، لكنك مخاطبة الناس لا تستطيعها ولن تقدر عليها 3 أيام متوالية. فخرج على قومه من المحراب فعلا غير مستطيع لكلامهم، فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية، فأوحى إليهم بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية. هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة، قصة زكريا في طلب الولد، ومنها آداب للدعاء، مثل إخفاء الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت، ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. للدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. إذا الذين في القنوت، الناس في القنوت، إذا دعا الإمام قال يصح آمين في الوسط المسجد، هذا ليس دعاء خفيا. كذلك الأئمة الذين يصرخون في الدعاء، يكون في التلاوة يمشي الهوينة، وإذا جاء الدعاء صراخ في المسجد، صراخ زعيق، هو المأمومين كلهم صياح، هذا ليس من آداب الدعاء. لذلك قال: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. وزكريا نادى ربه نداء خفيا. وبعض المأمومين في الصلاة القنوت يتحمس ويصيح بآمين، وربما يزيد عنده أدعية، فيمكن الإمام يدعو على الكفار يقول آمين وعليهم كذا وكذا، الحين أنت الإمام اللي يدعو أنت. لكن بعض الناس فعلا لا يملكون أمرهم ولا يتفطن لأداب الدعاء ويحولها إلى خطبة، ولذلك ينبغي خفض الصوت بالدعاء، لأنه أعظم في الأدب، والتعظيم عند الملوك أن لا ترفع الأصوات عندهم، ومن رفع صوته لديهم مقتوه، ولله المثل الأعلى. فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به، وهو أبلغ في الخشوع، وهو روح الدعاء ولبه ومقصوده. والخاشع الذليل يسأل مسألة المسكين الذي انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إن لسانه لا يكاد يطاوعه بالنطق، وقلبه يسأل مبتهلا وصوته خفيض. وكذلك فإنه أبلغ في الإخلاص وليس معنى هذا طبعا أن الإمام لا يسمع المأمومين، لا يسمع المأمومين لكن لا يصيح لا هو ولا المأمومون. والإنسان إذا دعا لنفسه أيضا يدعو دعاء خفية، يدعو دعاء لا يكاد يسمع إلا همسة، وأدعو ربكم تضرعا وخفيا وأقرب إلى الإخلاص. وكذلك في فائدة جيدة للغاية في الدعاء بالصوت الخفيض، وهو يقين العبد أن الرب يسمع مع أن الله على عرشه وهذا في الأرض يدعو. فإذا دعا بصوت خفيض هو هذا زيادة وأبلغ في إيمانه أن الله يسمعه مع أنه على عرشه في السماء، ولكنه قريب منه يسمعه ولو كان يهمس همسا. إذ نادى ربه نداء خفيا، فلما استحضر القلب قرب الرب، لما استحضر القلب قرب الرب همس، وصار النداء خفيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لما صاروا يصيحون في التكبير في السفر: اربعوا على أنفسكم، يعني خفضوا الصوت، هونوا هونا ما، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني ها فقل إني قريب، فقل إني قريب، لا فإني قريب. طيب الأصل إنه إذا سألك قل، يعني إذا سألك عبادي قل، لماذا حذفت قل؟ للدلالة على زيادة القرب، حتى قل حذفت يعني إنه قريب 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 جدا. أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وهذا القرب قرب خاص ممن؟ من الصالحين المخلصين. وكذلك فإن الصوت الخفيض بالدعاء أعون على الاستمرار، لأنه إذا رفع بحى وما استطاع يتكلم كثيرا ولا يسأل كثيرا، لأنه يتعب يتعب مع الصوت المرتفع. ولذلك تجد بعض الناس الذين يدعون حول الكعبة بعد فترة، يعني هو يصيح يبدأ السكوت يطول والدعاء يقل، بالذات مثل هؤلاء المطوفين بالقطارة، يعني ربنا ربنا عدو إننا إننا وهكذا. فإذا كان الدعاء بصوت خفيض كان ذلك أدعى لمزيد من الاستمرار ومزيد من الدعاء وأبعد عن التعب. ثم إنه أبعد عن القواطع والمشوشات، لأنه ربما إذا رفع صوته شوش على غيره. فإذا الواحد صار يدعو في الطواف بدعاء مرتفع شوش على من حوله، ومع ذلك هؤلاء يأتون كأنهم يفتحون البلد بالتكبير ويرفعون الصوت الأصوات. ولذلك ينبغي نصحهم، يقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب، ليش ترفع تصيح؟ لا داعي للصياح، لا ترفع صوتك، هذه ليست بحرب ترفع الصوت بالتكبير. وكذلك فإنه أعظم في جمع النفس على الله والإقبال عليه وقطع التشويش، وكلما اجتمع القلب على الله كان أكثر تأثراً، وكان الدعاء أقرب إلى الله وأرجى للإجابة. وكذلك فإن الدعاء ينبغي أن يتضمن طلباً وثناءً على الله بأوصافه، وأن يحمد عز وجل، وأن يكون هذا الدعاء خارجاً من قلب خاشع: ادعوا ربكم تضرعاً، وألحوا بالدعاء، ألحوا بالدعاء واشتغلوا بالوسيلة إلى الله، توسلوا إليه. والتوسل إما أن يكون بأسماء الله الحسنى، فتقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا تواب تب علي، يا ستير استرني، ونحو ذلك، أو يكون بسؤال الله بأعمال صالحة قد قمت بها. فمثل أصحاب الغار توسلوا إلى الله بأعمال صالحة، توسلوا إلى الله بأعمال صالحة. وهناك قصة في هذا الموضوع. الآن قصة أصحاب الغار معروفة، الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبقت الصخرة عليهم، فسألوا الله بأعمال صالحة، فواحد سأل الله ببره لوالديه، واحد سأل الله بترك الزنا وإعطاء المرأة المال في وقت الشدة بنت عمه، واحد سأل الله بالأمانة، يعني سأل الله بأمانته في حفظ المال وتنمية المال لصاحب المال، وأنه رجع وأخذ ماله ما أعطاه شيء، لا جزاء ولا شكورا، واستاقه ولم يأخذ منه شيئا، وأن الله أجاب الدعاء لما سألوه بأعمال صالحة. وذلك ممكن واحد يقول اللهم إني أسألك بحبي لنبيك مثلا، اللهم إني أسألك بصدقتي كذا، يجوز أن يسأل الله بأعمال صالحة عملها لله، يتوسل الله بأعمال صالحة عملها. فرجعت مرة من المرات امرأة في إحدى المدن هنا من العرس، متأخرة في الليل، متأخرة يمكن بعد الساعة الواحدة ليلا، إلى العمارة التي تسكن فيها، وفي مصعد في العمارة، فدخلت المصعد وضغطت زر 7 على الطابق الذي تسكن فيه، ولما انتصف المصعد في الطريق وقف تعطل، معلق المصعد، صار لا فوق ولا تحت، كرر ضغط الزر ما استجاب المصعد، جوال ما في، ضرب على الباب ما في فائدة، صياح ما حد سمع، والمصعد داخل هذه الكابينة المغلقة، وبدأ يقل الأكسجين، وبدأت هذه المرأة تعاني في التنفس، فقعدت تفكر، وتذكرت قصة أصحاب الغار وكيف أنهم سألوا ربهم لما انطبقت عليهم الصخرة، سألوا ربهم بأعمال صالحة فأنقذهم، فجلست تفكر بعمل صالح تدعو به وهي محبوسة في المصعد، تقول لم أجد، ما وجدت يعني عمل خالص، فكرت صلاتي عادية وصيامي عادي، إيش أقول، ما في عمل كذا، وهي قاعدة توشك على الاختناق تذكرت عملا فسألت ربها به، قالت في لحظة الشدة هذه، اللهم إنه جاءتني فلانة من صاحباتي فقالت أريد العمرة والحج، فضعي أولادي عندك حتى أتمكن أذهب للعمرة أو الحج، وإني قبلت ووضعت أولادها عندي وحافظت عليهم ورعايتهم حتى رجعت، تمكنت من عمرة والحج وأخذت أولادها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما أنا فيه. فانطلق المصعد مباشرة بدون أي شيء. قالت بمجرد ما انتهيت من الدعاء انطلق المصعد، وقف عند الدور السابع وفتح الباب وطلع. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فإذا من الأشياء سؤال الله بالأعمال الصالحة، سؤال الله بالأعمال الصالحة والتوسل إليه بها. فإذا التوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بضعف العبد، التوسل إلى الله، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بالإيمان به. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. توسلوا بالإيمان. رابعا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. خامسا التوسل إلى الله بذكر الحال، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني وهن العظم مني. هذه من أنواع التوسل الجائزة. توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته، كما فعل عمر مع العباس وقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا، يعني في حياته، فتسقينا، نتوسل إليك بعم نبينا فسقوا. أما طلب الدعاء من الآخرين فقد شدد فيه شيخ الإسلام ورأى، يعني قال كلاما يكاد يمنع هذا، إن واحد يطلب الدعاء من واحد. قال لأن في حاجة للمخلوق، ليش تسأل المخلوق؟ تقول ادعيني ادعيني، تكفى ادعيني تكفى، ليش تعلق قلب؟ ادعو أنت ادعو أنت. وحمل شيخ الإسلام النصوص اللي فيها طلب الدعاء من الآخرين، مثل حديث عمر إن صح لا تنسنا يا أخي من دعائك، حديث أويس القرني، حمله على محامل، منها أن السائل يريد نفع أخيه حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة، ويريد الإحسان إلى أخيه من باب أن الملك يقول آمين ولك بمثل. فإذا شيخ الإسلام رحمه الله كان لا يرى أن الواحد يقول للآخر ادع لي وتكفى ادع لي وادع لي ولا تنساني من دعائه، لأن فيه ذلا للمخلوق وطلب من المخلوق وترجي المخلوق. وليه؟ ولذلك يقال أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جاءه واحد وهو في المسعى قال يا شيخ ادعي لي، تكفى ادعي لي يا شيخ تكفى ادعي، قال تعال أوقف، قال توجه للكعبة، قال ارفع يديك، رفع، قال يلا ادعي ادعي ادعي، ليش تقول لي أنت ادعي لي ادعي لي يا شيخ؟ هذا الكعبة أمامك، ارفع يديك وادعو. الله عز وجل يعلم حاجتك واضطرارك وفقرك. يعني أحيانا بعض الناس يكون في ضائقة وضيق وهذا، فيقول يا شيخ فلان ادعو لي. طيب هو أنت صاحب الضرورة، أنت لو دعوت الله دعاءك عند الله يمكن يقع في موقع أعظم من هذا، اللي ما يشعر بكربتك ولا يشعر بحاجتك ولا يشعر بظرفك، غير أن في حاجة للمخلوق وسؤال المخلوق. فهذا ما يتعلق بقضية التوسل بالأعمال الصالحة وطلب الدعاء من الآخرين. وأما طلب الدعاء من الأموات والتوسل إلى الأموات والتوسل إلى الغائبين والتوسل للبعيدين وطلب الدعاء من البعيد والميت والغائب، هذا شرك ولا شك، وهو حرام ولا يجوز. والله الموفق. يقول السؤال: نأتي لحضور الدرس بعد الصلاة وقد صلينا في مساجد أخرى، ونأتي إلى هذا المسجد في آخر ركعة وركعتين، أدخلوا معهم في الصلاة؟ طيب، هذا طيب، أدخلوا معهم في الصلاة وتؤجرون على ذلك. طيب، هل يجوز المرأة أن تصلي في بيتها على مكبر الصوت وهي تسمع الصولة الصلاة جيدا؟ لا، لا يجوز ذلك، وهذا اقتداء غير صحيح. يجب أن يكون المقتدي مع الإمام في نفس المكان، في المسجد، في البناء نفسه، ممكن في القبو، ممكن في الدور العلوي، المهم داخل المكان، مكان داخل المسجد. أما أنه من بيتي أجل أن أفتح الحرام وصلي على التلفزيون، أن تسمع، تسمع بوضوح وحيا على الهواء. فإذا لابد يكون الإمام والمأموم الذي يقتدي به في مكان واحد، في مسجد واحد، في مصلى واحد. هل يفطر المؤذن قبل أن يرفع الأذان؟ نعم، إذا غربت الشمس أكل ثمرة وأذن. التبرع بالأعضاء اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم منعه، قال الجسد ملك لله، لا يجوز للإنسان يتصرف بجسده أبدا، وما هو على كيفك تجي تقول القرنية لفلان والكبد والكلى كذا وتوزع، وهذا الجسد ملك لله. وقال بعضهم يعني أنه لو أذن بعد وفاته وأولياؤه، أولياء الميت ولمن احتاج بأخذ عضو من الأعضاء فلا بأس. أما في حال الحياة فقال بعضهم بالمنع تماما، كان يذهب إلى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقال بعضهم يجوز بشرط أن يغلب على الظن فائدة المنقول إليه، ويغلب على الظن عدم مضرة المنقول منه، مثل التبرع بالكلى يعني. أما أنه مثلا يقول أنا أتبرع أنا يكفيني عين واحدة وأتبرع بالقرنية عين، هذا لا يجوز، لأن يعني فيه مضرة، ذهاب عين فيه مضرة، إلا على مذهب الصوفية. قال واحد من الصوفية عور عينه، قال عين واحد تكفي، ثنتين إسراف. ما حكم قص النساء لشعرهن؟ يجوز بشرطين: أن لا تشبه الرجل فتكون قصة قصيرة، ولا تشبه الكافرات. امرأة أحرمت من عمرة وحضرتها الدورة وكان عليها العودة بسرعة، يجب أن تبقى على إحرامها حتى ترجع وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. ما هو أول ما يصل إلى الأرض في السجود؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا قويا، وهي مسألة اجتهادية، اجتهادية. فمن رأى النزول على اليدين أقوى فعله، من رأى النزول على الركبتين أولى أقوى فعله، ومن لم يدري يقلد العالم الذي يثق به. هنا لا، هو إذا عرف أن الراجح في المسألة هذه شيء هذا فإنه يفعله، ما يجي يقول الله أنزل مرة على الركبتين وأنزل مرة على اليدين، لا، هذا تنوع مرفوض، ليس من منهجية العلمية في شيء، إلا إذا درس المسألة فترجح له مثلا نزول على اليدين، ثم راجعها فترجح له نزول على الركبتين، فغير لأجل أنه تغير الترجيح